بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. تقدم في بيان النصوص التي تناولت تحسين الصوت أو التغني بالقرآن، تقدم أنها طوائف ثلاثة، وأن الطائفة الأولى منها كانت عن تحسين الصوت وتحزين الصوت جعله حزينا، والطائفة الثانية كانت بحسب ظاهرها جواز الغناء بالقرآن، بحيث ورد فيها تعبير الترجيع مع حسن الصوت في رواية أبي بصير، اللي هي الرواية الوحيدة في هذه الطائفة. والطائفة الثالثة كانت هي الروايات العديدة التي حرمت بحسب ظاهرها التغني بالقرآن، وذمت هذا الأمر وجعلته من الأمور السيئة جدا التي تحصل فيما بعد، وصار إخبار عن هذا الأمر بالمغيبات وإلى آخره، مع أنه كان في تلك العصور يعني غير وارد غير متعارف. ووجدنا أن من الضروري أن نجمع بين الطائفتين، وذكرنا وجه الجمع بينهما بأن نأخذ برواية الحرمة ونحكمها على رواية الجواز، بأن يكون الجواز هو الترجيع الذي لا يصل إلى حد التطريب الغنائي فلا يكون غناء. ثم بعد ذلك وجدنا أن من المهم جدا أن نناقش القضية فيما لو استقر التعارض، على فرض استقرار التعارض بين الطائفتين، ونقلب وجوه المرجحات وما تقتضيه من نتائج فقهية بناء على وصول الأمر إلى حالة استقرار التعارض واللجوء إلى المرجحات. فذكرنا فيما سبق ما يخص أن الشهرة وأن الترجيح بموافقة الكتاب هي أيضا تقتضي الأخذ بروايات الحرمة. ثم نقول الآن: ولو تنزلنا جدلا عن كل ذلك، عن كل ما تقدم من الجمع العرفي أو الترجيح بالأخذ بما اشتهر بين أصحابنا أو الأخذ بما وافق الكتاب، لو تنزلنا جدلا عن كل ذلك، فإن الترجيح يكون لأدلة الحرمة أيضا من جهة الترجيح بمخالفة العامة. يعني إذا أخذنا المرجح الترجيح بمخالفة العامة، نجد أن النتيجة تكون عين تلك النتيجة، لأن أدلة الجواز موافقة للعامة الذين جوزوا التغني بالقرآن. ولكن هذا الكلام وحده كدعوة غير كافي. لماذا؟ لأنه قد تقول، قد يقال في مقام الإشكال أن العامة بينهم فيما بينهم مختلفون، فبعضهم يرى حرمة الغناء وبعضهم يرى جواز الغناء كما تقدمت الإشارة لذلك، وعليه فكلا الطائفتين المتعارضتين لها ما يوافقها عند العامة ولها ما يخالفها عند العامة، وعليه فلا يسعنا الترجيح بمخالفتهم. قلت إن النكتة العرفية في الترجيح بمخالفة العامة تعود إلى مصالح التقية منهم، ومن أجل توضيح المطلب أكثر في هذه الجهة نشير إلى بعض ما حققناه في محله من مباحث التعارض. لابد أن نفرق بين مفهومين: المفهوم الأول هو حمل الرواية على التقي، والمفهوم الثاني الترجيح بمخالفة العام. وإن كان يوجد مشترك بين هذين الأمرين، لكن سنركز على الفارق بينهما. مفهوم حمل الرواية على التقية هذا في الحقيقة لا يصار إليه عادة إلا إذا كان هنالك مقتضي واضح عند العام لا يفسح مجالا لقول الحقيقة، وهذا عادة ما يكون منحصرا في أمور ضيقة ليس لها سعتها، مثلا ما يرتبط بحال الموقف عند أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم من رموز الضلال والانحراف والاستبداد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. في بعض الأحيان يكون هنالك مقتضي قوي لأجل المحافظة على الحياة، لأجل المحافظة على مشروع ما، هو ماذا؟ هو أن يقال بعض الكلام الذي يوحي ويعطي انطباع بعدم التصادم مع أولئك، كأن يقول الإمام الصادق عليه السلام في لحظة في غفلة من الزمن أو في لحظة من ظلامات أهل البيت صلوات الله عليه، يقول للمنصور الدوانيقي السلام عليك يا أمير المؤمنين، أو أن أمير المؤمنين عليه السلام على منبر الكوفة وقد ثنيت له الوسادة ظاهرا وسادة الخلافة، ولكن كان المجتمع هو متقسم وبتعقيدات كبيرة وهنالك مشاكل، يقول كلاما كأنه فيه إيحاء بقبول بعض من سبقه من الخلفاء. ورد أنا قرأت رواية قريبة أن أمير المؤمنين عليه السلام ما كان عنده 50 واحد يعرفون الحق كما هو، يعرفون حقه هكذا، هو لأنه كان يقاتل بأشخاص أكثرهم لا يعرفون حقه، يتعاملون مع الظاهر مو يتعاملون ويا أنه هو الإمام الحق المنصور كذا، على أنه في الرحبة وقف وطالب من سمع من رسول الله صلى الله عليه وآله حديث الغدير، ولكن هنالك جو عام مؤثر ومتمكن من القلوب. المهم بناء على صحة هذه الرواية في مثله احنا نحمل الكلام، نشوف الكلام مو مطابق للمباني العامة نحمل على التقية، لكن اذا كان يحتمل انه يكون دابر. او في بعض الاحيان يصير من الخطر على الإمام أن يعرف في بعض الأجواء خصوصيات العظيمة التي تدعى له وهي تمثل الحق، فهو قد يقول أنا في يوم ما بعض الأحيان أنا أبحث عن الجارية مثلا ما أدري هي وين، في أي حجرة من حجر الدار مثلا، يعني هو ما عنده علم، ممكن أنه هو الأرض مثلا عنده ككذا مثل الكرة إلى آخره مثلا هذا. المهم أشياء من هذا القبيل، هنا إحنا نقول حمل على التقية. أما الترجيح بمخالفة العامة فهو أمر مختلف عن ذلك. ليش؟ لأنه هو إحنا في الحقيقة إذا نحسب القضية يوجد ثقافتان واتجاهان، هذا الاتجاه العام السائد والاتجاه الخاص الأصيل الحق، وعندما يكون هنالك فرق في الرواية في بعض الأحيان الاتجاه العام السائد قد يؤثر على الراوي أن ما يفهم النص فينقله بغير معنى، أو يؤثر على الراوي أن ينقله بطريقة معينة به إيحاء بغير معنى فيفهمه الآخر من بعده بمعنى آخر، من هنالك ضغط خلينا نسميه ثقافي، ضغط ثقافي، ويعني مو ضغط هو أصلاً، يعني هنالك حالة من الاستبداد الثقافي بحيث ماكو فرصة في فرج من التاريخ يتزعزع بها الوضع الأئمة صلوات الله عليهم يتمكنون من أن يذكروا بعض مثلا المفاهيم الثقافية التي عندهم، وإلا يعني تصوروا الأوضاع والتشدد الذي كان في مجمل الأوضاع العامة. في مقابل هذا كان هنالك أيضا تسريب لبعض الحقائق من أجل المحافظة عليها، وطبيعي هؤلاء الذين تسرب إليهم الحقائق هم متشبع أفكارهم بالأفكار الأخرى بالمفاهيم الأخرى، هو طبيعي يتأثر بها. سنتلاحظ اليوم تقول كلمة أكو أجواء معينة إحنا كنا نعلم أنها ليست على شيء من حيث أنها غير منضبطة بالموازين الشرعية في بعض الشؤون مثلا السياسية العامة، في مثلا حدود ما أدري شرعية مثلا انتخابات فيما أشبه ذلك من الأمور من هذا القبيل، تشوف تقول كذا ينقلوا عنك بشكل هواية مختلف عنه كأنه هو ما يستوعب أنه أنت تقول هذا المفهوم. هذا بعد ما نسمي أنه حمل على هذا من يصير تعارض، واحدة من إذا صح التعبير فلترات يعني المحافظة على المضامين الحقة، أنه في حالة التعارض بين مفهومين يقول الرشد في خلافهم، هذا المضمون سموه إلا هذا اللفظ بس هو هذا المضمون. فالترجيح بمخالفة العامة لا ينبغي أن يفهم أنه ترجيح مساو ومطابق للترجيح بالحمل على التقية من قبيل الحالة الأولى، وإنما من يصير تعارض أنت وحدة من المرجحات هو أن تأخذ بهذا. فلهذا هو بجنبة تعبدية القضية، صحيح إلى منشأ ارتكازي لكن فيه أيضا جنبة تعبدية. شنو هي جنبة تعبدية؟ أن أنت ابني على هذا، بعد مو إلا أنت تشخص أنه هذا ناشئ من التقية، لا لا أنت تعبدا ابني على ماذا. إحنا عند بعض الروايات يقول أنت اذهب إذا اختلف مثلا عندك او حتى اذا ما اختلف شككت في امر من الامر اذهب الى امام المسجد امام ذلك البلد، اذا ما عندك احد انت سأله واعمل بخلافه. هيك وصلت الحالة الى روايات من هذا القبيل. وتصور واحد يصير في بلد وما عنده اي احد يوصل له الحق، يعني هذا كل المقتضيات لصهر ثقافته وتذويبها موجودة عنده، فهذا شلون يحمى؟ هو يعطى يعني توجيه يمكن أن يحفظ له مناعته، هو يبقى هو الأمور الثابتة وما راح يجي يسأل عن عدد ركعات صلاة الظهر ويخالف، وهذه أمور يدري بها واضحة. وين راح يصير سؤاله؟ في الأمور اللي هي بها غموض بها اختلاف على أي حال. فإذا الإشكال الذي قد يخطر في بعض الأذهان من الأحبة الأخوة الكرام أنه هنا ما دام يوجد رأي آخر فماكو فرد مانع من أن الأئمة يبينون موقفهم من الغناء، فإذا كان يقدر بدل أن يذكر الجواز لأبي بصير مثلا يذكر له الحرمة، ما المحذور في ذلك مثلا يصير هذا على أي حال. فإذن الترجيح بمخالفة العام حقيقته مو أنه مطابق لمفهوم الحمل على التقية، نكتته التي تكون المنشأ له هو الحمل على التقية بهذا المعنى الذي شرحناه. الكلمة وحدها هي ما تكفي لتوضيح القضية إلا بعد استيعاب هذا الشرح. وعليه لا يحتمل أن يكون القول بالحرمة ملائما للعامة متقية منه بناء على هذه المعطيات. إذا أردنا أن نرجح في يصير الترجيح بهذا الترجيح لصالح القول بالحرمة، لأنه من يحتمل أن القول بالحرمة هو أن يطلق ويقال انسجاما معهم وملائمة معهم، أصلا مو معقول هذا. ليش؟ لأن هو الجو العام والتيار السائد ومجالس الخلافة بحيث الشعراء بدأوا يتحدثون عن ما يجري فيها، تنشد تلاوة في أبياتهم سحرا وفي بيوتكم الأوتار والنغم، هذا بيوت الخلافة العباسية هي هذا وأمثال ذلك، يعني هو هذا الجو العام. والمدينة المنورة وفلان وفلان من مثلا المغنين الذين يغنون في أزقة المدينة وإلى آخره مما هو معروف وبمشهد ومسمع من الناس من المؤمنين، هذا كله موجود. فمن يجي واحد يقول لا أنا أحتمل أنه ذكر والحرمة تقية، مو معقول أصلا. فهذا عندنا احتمال معقول، هو شنو؟ أن يكون الجواز تقية، يعني بهذا المعنى تقية، يعني يحمل يؤخذ بما يخالف العامة، الأخذ بخلافهم بما يخالفهم هو ماذا؟ هو الحرمة، وما يخالفهم يكون هو الجواز. بلي هذا هم موجود، يعني هم أيضا على كلام ربما بينهم. لا احنا شفنا حتى روايات عامية تنهى، احنا يعني حتى إذا إن أبيت، يعني هو الموضوع تنزلي، احنا نشوف انه هذا المناط تام للترجيح بمخالفة العامة بحسب ما فهمنا للنصوص والتعارض والظروف. بس اذا واحد فاتته بعض هذه الامور او كان عنده وجهة نظر اخرى، فهذا يصير صياغتنا الاخيرة لهذا المطلب. على الاقل هذه لا اظن ان احدا يتردد ويتوقف فيها، صياغتنا الاخيرة لهذا المطلب انه ان اردنا ان نرجح بمخالفة العامة فلا ريب أن الترجيح يكون بالأخذ بروايات الحرم. يعني إذا وصلت النوبة للترجيح بالمخالفة فالمخالفة تكون مع روايات الحرمة ولها الترجيح. واحد قد يقول لا أصلا ماكو موضوع هنا، هذا مطلب آخر. بس هو هذا اللي يقول ماكو موضوع هنا أظن أنه يصير عنده خلط بين الترجيح بمخالفة العامة كوظيفة تعبدية لها منشأ ونكتة عقلائية في مقام الجمع، في مقام المرجحات، مرجحات التعارض، وبين الأصل هو الترجيح، يعني أصل الحمل على التقية في الحالات الأخرى الاعتيادية. وإن أبيت عن كل ذلك وتساقطت حرمة وأدلة حرمة التغني بالقرآن مع أدلة جوازه، ولم يكن هنالك أي مرجح، لو هذا كله لو أبيت عن كل ذلك واستقر التعارض بين الطائفتين ولم تفلح أي من المرجحات في تقديم أحد الطرفين، أحد الطائفتين اللي هي كلها رأينا أن المرجحات شأنها ومناسبتها هي أن تعاضد أدلة الحرمة، لكن لو فرضنا كل ذلك سقط ووصلنا إلى التساقط، فالمرجح هو عمومات حرمة الغناء، فإن تلك الأدلة لا تصلح لمعارضة العمومات. يعني أي أدلة؟ أدلة الجواز لا تصلح لمعارضة العمومات، بل غاية الأمر تكون النسبة بين العمومات، عمومات الحرمة، وبين طائفة الجواز هو التخصيص إذا ما كان لها معارض. لو فرضنا كنا نحن وأدلة حرمة الغناء ودليل الجواز فقط، ولا يوجد عندنا أي دليل يحرم التغني بالقرآن، لو فرضنا هكذا ايش راح يصير النسبة؟ نسبة العام إلى الخاص، والعام إلى الخاص ماذا يقتضي؟ يقتضي أن الخاص يقدم على العام في أي حد؟ في حدود حجيته. الخاص ما يغير مفاد العام، الخاص يمنع من حجية العام، فلا يسعنا الأخذ بالعام، خصوصا الخاص المنفصل عن اللي نتحدث مو المتصل، فلا يسعنا الأخذ بالعام مع حجية الخاص، هذا خب بلا إشكال. لكن إذا قام في وجه الخاص ما يعارضه وكانت الحصيلة النهائية لهذه المعارضة هي تساقطهما معا، يعني خروجهما من مفاد أدلة حجية خبر الواحد، لأن أدلة حجية خبر الواحد لا يعقل أن تشمل المتعارضة، لا يعقل أن يعبدني الشارع بالمتعارضة، كما تقرر ذلك مفصلا في أبحاث التعارض. في مثله الخاص الذي فرض ستسقط حجيته إذا سقطت حجيته. المانع من الأخذ بعموم العام يزول. المقتضي هم موجود باعتباره ماكو مانع من عنده بعد. المقتضي لعموم مثلا الأخذ بعمومات الغناء يبقى موجود. فش يصير؟ نرجع إلى العموم. سنرجع إلى العموم. وإذا في بالكم بعضها يقال أنه يرجع إلى العموم الفوقاني، وهذا معنى العموم الفوقاني هو المفروض متأخر رتبته، لا يرجع إليه مع وجود ما هو أخص من عنده، ولكن في حالة التعارض يتم الرجوع إلى العموم. صناعة الاستدلال هكذا تقتضي. ومن ثم فالمرجع هو ماذا؟ هو عمومات حرمة الغناء، الآيات والروايات الكذا الكثيرة التي وردت ودلت على حرمة الغناء. فصير النتيجة ما هي؟ أنه إذا استقر التعارض بين أدلة حرمة الغناء وأدلة جواز الغناء بالقرآن إلى حد بحيث تساقطت الأدلة، فعمومات حرمة الغناء أكيد ما تبقى على حالها. أنه هو المانع من الأخذ بها في مورد الخاص كان ماذا؟ هو حجية الخاص مو واقع الخاص، حجية الخاص. فإذا هو سقط، شنو يعني سقط؟ يعني سقطت حجيته، أو ما يسقط الخاص، حجيته تسقط. فنأخذ بالعام وعليه. فلا معنى ولا مجال للرجوع إلى استصحاب عدم حرمة الغناء، ولا معنى ولا مجال للأخذ بأصالة الحل والتمسك بقوله عليه السلام كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام كذا، ولا معنى للرجوع إلى أصالة البراءة. من أصالة البراءة إنما يرجع إليه، هذا معنى دليل، فأصلا لا تصل النوبة إلى أصالة البراءة. فأيضا نبني على ماذا؟ على الحرمة المأخوذة والمستفادة من العمومات. فتحصل من ذلك، من كل ذلك، وتبين أن التغني بالقرآن محرم حتى وإن كان يسمى تجويدا للقرآن، ما دام ينطبق على عنوان الغناء بعد القضية، وكون المضمون هو مضمون قرآني رفيع هذا لا يشفع للأمر، هذا من نتيجة لا يرفع الإشكال. بل يتبين أيضا حكم ما سواه من التغني بالدعاء وشعر الموعظة، يعني ما يسمى الابتهالات الدينية والذكر، ذكر الله سبحانه وتعالى، الأمر الذي قد يحصل لدى بعض الطوائف من المسلمين مثلا أن نعدهم أناشيد ذكر غنائية قد يبتلون بهذا ويتفاعلون معها تفاعلا شديدا من ناحية معنوية. هذا أيضا بعد راح يصير إذا انطبق عليه التعريف أيضا سيكون محرما ويكون غناء. وكذلك أيضا الممادح النبوية وممادح أهل البيت صلوات الله عليهم التي أيضا تقرأ، قد تقرأ قابل أن تقرأ بطرق غناء. ليش؟ لأن هذه الأمور هي بها عمومات، هي مشمولة بعمومات الغناء، بعد هذه بعد أوضح. بل قد يمكن الاستدلال على حرمتها بالأولوية من حرمة التغني بالقرآن، مو بس نأخذ بالعمومات، وإنما أدلة حرمة التغني بالقرآن تفيد بالأولوية حرمة، هذا ما لم نكتبه لكن هو مفيد جدا، تفيد بالأولوية حرمة غير ذلك. فإذا جاز هذا، إذا كان يوجد معارض مثلا لهذا الدليل وهذا المعارض بتبين أنه يتقدم عليه الدليل، طبعا الدليل الحرمة ما دام هو المقدم هو يصير الحجة، ذاك بعد ما راح يصير الحجة، بعد مو نستدل بشكل معاكس لأنه جواز التغني بالقرآن ما بدلالة بالأولوية على جواز التغني بالذكر من حيث الحرمة بأولوية. شوفوا هذا مطلب مهم ليفوتنا، يعني الآن انقدح في ذهني. احنا عندنا بدوا عندنا طائفتان مفروض متعارضة، احنا قاعد نناقش بحث تعارض بين الأدلة بالنسبة إلى الأناشيد الدينية أو الابتهالات الدينية أو ما يشبه ذلك من الأمور، يعني المضامين الدينية التغني بها ما عدا القرآن، هل هو جائز أو لا؟ إذا جئنا إلى طائفة الجواز، طائفة الجواز دلت على جوازه بالقرآن مع المفروض حرمة الغناء، فإذا جاز بالقرآن كيف نثبت أنه يجوز بغيره؟ ربما القرآن له خصوصية، على أساس نثبت جوازه بغيره؟ صحيح، ربما في القرآن أكو حالة خاصة يجوز، أما ما عداه كيف نثبت جوازه؟ ماكو مصحح لاستفادة جواز غير القرآن التغني بغير القرآن من أدلة جواز التغني بالقرآن، ما عندنا فد مصحح واضح. فهم عدم الخصوصية يريد لفد مؤونة يعني خاص، ما عندنا فد مبرر له. يحتمل أن القرآن له خصوصية، يعني واحد يجي يلغي خصوصية القرآن وهذا وايد ثقيل، لأن القرآن واضح أنه كتاب إلى مجموعة من الخصوصيات، فربما هنا يكون له خصوصية. شلون نقدر يعني نخرج عن هذا الأمر؟ ما نقدر نخرج، وإلا إحنا راح نفتح باب فهم عدم الخصوصية في كل ما هو واضح أنه له خصوصية. نظن بمثلا عدم الخصوصية أو نحتمل، ممكن أنا أشاطركم من هاي، أما نبني عليه بحيث يصير ظهور، وقاعد أتكلم عن القرآن، أنا حمله على غير القرآن على أساس هو بالذهنية العامة العرفية عند المؤمنين المسلمين القرآن له خصوصيات، إلى حكم خاص في مسه، إلى حكم خاص في قراءته، إلى حكم خاص في حفظه، إلى حكم خاص في تلاوته، إلى حكم خاص وإلى آخره. هو كلام الله الذي لا يمكن قياسه ب عباده، بعد واضح الله سبحانه وتعالى لا يقاس بعباده أن أكو خصوصي. فلهذا احنا مثلا الأحكام اللي ترتبط بالمس، مس كتابة القرآن، نقدر نعممها نقول فهم الخصوصية؟ ليش ما نعمم؟ واضح إن شاء الله. فإذا هنا ما نقدر نفهم الخصوص، لكن أدلة حرمة التغني بالقرآن ألا يفهم منها بالأولوية حرمة التغني بغيره؟ نقول ذا هو المضمون القرآني اللي هو أحسن الذكر، ومن أحسن من الله قيلا، ذا هو مضمون قرآني ما يجوز التغني به، قوة مضمونه وكونه هو الهدى الذي لا يأتيه الباطل، أحسن الذكر، أحسن القصص، المضامين التي تعرفون بعد بها عظمة القرآن وخصوصا هذا يحرم التغني به، فقوة مضمونه لم تشفع له لتبرر التغني به، فكيف ما سواه ما هو دونه من كلام المخلوقين من باب الأول أشرح لكم أيضا غير جائز. فإذا هنا عندنا فهم بالأولوي، هناك ما عندنا فهم آخر، فهو ابتداء أن يشرح هذا فهم الأولوية من أدلة حرمة التغني بالقرآن هو يكون محكما بل على بعض المباني، ربما حتى لو صار تساقط الدلالة الالتزامية التي تكون في مستفادة في شأن غير القرآن، دلالة الالتزامية من أدلة الحرمة التي تثبت حرمة مثلا التغني بالدعاء خلنا نفترض، او الشعر الصوفي او ما اشبه ذلك من الامور، هذه الدلاله الالتزاميه حتى اذا سقطت دلالتها المطابقيه بناء على عدم التبعيه بالسقوط، ايش راح يصير؟ حتى اذا تساقطتها بناء على التساقط، حتى مع التساقط الامر ربما بناء بعدها على المساله المبنائيه، لان البعض يرى عدم التبعيه بالسقوط، مثل الشيخ الخوي لا يرى تبعيه في السقوط بين الدلالة الالتزامية والمطابقية، فبناء على عدم التبعية
نأخذ بهذه الدلالة حتى في حالة سقوطها بالنسبة إلى القرآن، فهي تصلح لإثبات الحرمة فيما سواه. واضح إن شاء الله؟ احنا ربما بنينا على التبعية يعني في السقوط، يعني على كلام على تفصيل يعني في المسألة. المهم على اي حال يعني ايش راح يصير، ان احنا ما بنينا على التعارض والتساقط. هذه الأدلة بالخصوص هي المرجحة، فهي تدل مضافا الى أدلة حرمة الغناء عموما، تدل أدلة حرمة التغني بالقرآن على حرمة ما سواه من التغني بما هو حسن من الكلام، سواء كان دعاء أو مدحا أو مثلا ذكرا لله سبحانه وتعالى. وأما الرثاء نفس الشيء الأذان نفس الشيء، إذا كان إلا أنه واحد يقول الأذان هو طبيعة أنه مطربة، أول الكلام أنه مطربة يعني. ما أدري الصبات يريد للتأمل يعني الأذان هم، إذا عدنا يمكن نشوف أدلة الأذان إذا كان بيها هواية تأكيد على المد وكذا ربما نعلم إيه، فلازم نراجع يعني الأذان أيضا يحتاج لأن نبحث عنه فد نقطة مستقلة إن شاء الله. أحسنتم على تسابقا نبهتونا للأذان، بس مع الأسف نسيت أنا أبحث المسألة. المهم بقى عندنا خلينا نقول الأذان أولا ثم الرثاء. الرثاء أيضا ما نقدر نأخذ حكمه فقط من معطيات هذا الكلام، لأن أيضا فيه أدلة خاصة وكثيرة، والبحث ما زال طويلا يحتاج إلى سعة صدر يعني في المسألة، وهي مسألة مهمة وحساسة. موضوع الرثاء والنوح، النوح هو أصل نفس النياحة من حيث شأنها الغنائي، ما كل نياحة بها شأن آخر، أن مضامينها صحيحة مو صحيحة، هو النفس العمل مكروه بعنوانه الأولي يجوز مثلا فيما عداه إلى آخره. هذا مطالب أخرى احنا ما راح ندخل بها، لأنه راح يصير البحث كأنه عن النياحة عموما من جميع جهات، وإنما نأخذ النوح والرثاء من جهة شبهة أو مثلا إشكال انطباق الغناء عليه. والحمد لله رب العالمين.